الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تقدم الكلام في قاعدة أن مفاد النهي عبارة عن الزجر عن الطليعة. الزجر النهي يفيد الزجر والمنع، وليس كما قال صاحب الكفاية أن المطلوب في باب النواهي هو الترك، أن النهي يدل على طلب الترك. فقد استدللنا على ما ذهبنا إليه من أن النهي عبارة عن الزجر عن الطبيعة بثلاثة أدلة. الأول هو الوجدان والتبادل العرفي، أن المراد من النهي هو الزجر عن الطبيعة والنهي عنها والمنع عنها. فالوجدان والتبادل أحد الأدلة. والدليل الثاني هو المنبه الذي ذكره السيد الشهيد الصدر من أن الصيغتين الأمر والنهي لو كان مفادهما التباين أن الأمر طلب الفعل والنهي الزجر والمنع، وهو الصحيح. لو كان مفادهما التباين لا نحتاج إلى افتراض شيء وراء المعنى من الأمر والنهي. الأمر طلب والنهي منع وزجر، لا نحتاج إلى شيء إضافي افتراض شيء وراء المعنى. أما إذا قلنا بأن النهي هو طلب الترك فنحتاج إلى شيء إضافي وراء المعنى من النهي، وراء المعنى من النهي. فإذا أخذنا بنظر صاحب الكفاية نحتاج إلى توسط عنصر ثالث غير المادة والهيئة في مفاد النهي، وهو الترك. والترك غير موجود في النهي، إنما يمنع ويزجر. الدليل الثالث الذي ذكرناه هو الظهور، أن الأمر هو عبارة عن طلب الفعل لأن الفعل فيه مصلحة، فالصلاة فيها مصلحة حينما يأمر بها. حينما لا نأتي بالصلاة لم نأتي بالمصلحة. أما النهي أن المنهي عن فيه مفسدة، فإذا اقترفنا المنهي عن جئنا بالمفسدة، وإذا تركنا المنهي عن تركنا المفسدة مو مصلحة. فالدليل الثالث الذي ذكرناه هو عبارة عن أن باب الأمر يختلف عن باب النهي اختلافا كليا، لا ارتباط بين مدلوليهما، اختلاف بين المدلولين. مدلول الأمر باب ومدلول النهي باب آخر، تباين، ولا يمكن أن نقول أنهما من باب واحد وهو طلب الفعل. هذا كله تقدم. الآن احنا عليكم السلام ورحمة الله، نحن في بحثنا الأصولي نؤكد على شيء، وهو أن تكون القاعدة فيها ثمرة لاستنباط حكم شرعي. أين الثمرة هنا في هذا البحث؟ أين الثمرة في هذا البحث؟ أن صاحب الكفاية يقول أن النهي عبارة عن طلب الترك، دخل في باب الطلب. احنا قلنا لا، النهي باب اخر يختلف عن باب الطلب، تباين في المفهوم. امر وين؟ نهي وين؟ هذا مفهوم وهذا مفهوم اخر. شلون نقول اثنيناتهم يدلان على الطلب والاختلاف المتعلق وان مفهومهما واحد؟ فوين الثمرة تطلع؟ أكو ثمرة في الاستنباط. وين هذه الثمرة؟ كل من تعرض لهذا البحث لم يذكر له أي ثمرة. لكن يمكن أن نقول أن الثمرة بين القولين تظهر في النهي عن المنكر الذي هو واجب علينا. النهي عن المنكر في الخارج، كيف تنهى عن المنكر؟ كيف تنهى عن المنكر؟ على قول صاحب الكفاية كون تقول أطلب منك أن تترك بيع الخمر، أطلب منك قاموا اطلبوا، يعني اطلبوا. بينما على القول الثاني لابد اطلبوا منك ترك بيع الخام، ترك الربا، ترك الغيبة، اطلبوا منك. فالتعبير مهذب، ولكن هذا الذي يفعل المنكر لا يجوز ان تخاطبه بهذا الخطاب. اذا قلنا بالقول الثاني، القول الثاني وهو ان النهي زجر وردع، كون تقول له امنعك اردعك حرام عليك، هاي تعبيرات اسوأ من تعبير اطلب منك. هذا الفرق في النهي عن المنكر. احنا كون منها نجي منها بأي لسان، بأي لسان منها. إذا أطلب منك التعبير المهذب غير الجارح أو لا أعبر بتعبير جارح له، أمنعك أردعك لا يجوز يحرم. تعبيرات تختلف، وأنا قلت تفضل اقعد، تعبير مهذب. ماذا يقول؟ لا مثلا التعبير اسوأ من شد اقعد، وكل معنى يعني النتيجه واحده، لكن التعبير يقترن في التهذيب وفي الخشونه. بالنهي عن المنكر تريد من عندنا خشونه تظهر، التظهر في تعاملنا مع الناس في النهي عن المنكر. فعلى القول الاول يمكننا ان ننهى عن المنكر بطلبنا ترك المنكر، نطلب منه كأنه فالشيء هو له الحق واحنا نطلب منه ان يتنازل عن حقه، كأنه هيك على المبنى الاول مبنى صاحب الكفاية. على القول الثاني لا، ما لك حق، لا يجوز، حرام، اردعك امنعك، تعبيرات خشنة. هذا اولا. الثمرة الثانية التي يمكن ان نستخرجها هنا، الثمرة الثانية لما يفتي المجتهد في النهي شي يقول؟ يقول يحرم، لا يجوز شرب الخمر، يحرم الغيبة. كل شي يقول يحرم لا يجوز، كل ما اجى به نهي راجع رسائل العلماء، فشوف بين لا يجوز بين يحرم. اما ما يقول اطلب منك ترك الغيبة، ما حد يقول اطلب منك ترك الغيبة او اطلب منك ترك الحرام، ترك الغيبة ترك الحرام، او يقول يجب ترك الحرام، يجب ترك الحرام، ما يعبرون. لو يقول يحرم يقول لا يجوز، لا يجوز. لذا ترى فتاوى الفقهاء بالنسبة إلى ما نهي عنه نهيا تحريميا يعبر عنه بيحرم لا يجوز، كما يقال يحرم التخلي، يحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي، فهذا الحكم إما فتوى وإما احتياط وجوبي. بعضهم توقف في الحرمة وقال بالكراهة، فيقول بالحرمة على الاحتياط الوجوبي، ما عنده فتوى. ويقال مثلا لا يجوز، لا يجوز، لكن يقول يحرم، أنا يقول لا يجوز النظر إلى عورة الغير وإن كان كافرا أو صبيا مميزا على الأحوض، يحرم. تعبيرات خشنة، هاي الفتوى. نعم، ليس عندك نهي وتقول أطلب ترك المحرم، ليس عندك نهي كنت عبر بتعبير النهي، وتعبير النهي هو يحرم او لا يجوز، يعني معنى الردع والزجر. او يقال يحرم الاستنجاء بالاجسام المحترمه، او يحرم اكل النجس وشرب النجس، لا يجوز بيع الخمر والخنزير، هاي كلها بها نواهي. فالتعبيرات تعبيرات خشنه، لا يجوز يحرم. اما اذا كان هناك امر فيعبر بتعبير، مثلا شوف الاشياء اللي بها اوامر، يجب حال التخلي بل في سائر الاحوال ستر بشرة العورة، هذا اكو امر بالستر، اكو امر بالستر. هناك نهي عن الاستقبال قال يحرم، هنا امر بالستر قال يجب. اذا الحرمة اذا النهي حرمة والامر وجوب. تبعي المفهومي تعبيراتكم تصير دقيقة. اذا عدنا نهي وتقول يجب قلت غلط. اذا عدت امر وتقول يحرم قلت غلط. امر مو يحرم. يحرم ترك الصلاة غلط. غلط. يجب الصلاة لان بها امر. فكل ما اكو نهي يكون تروح تجيب تعبير يحرم ولا يجوز. كل ما اكو امر يكون تقول يجب.
بانه في مقام النهي
انت تعبر بانه
يجب عليك ترك ذلك.
تقول
لا نفس هذا النهي يحرم
مو معناه طلب الترك. اي اين الثمره تظهر؟ اين الثمره تظهر؟ يعني اذا عندك نهي تقدر تقول اطلب منك الترك. هذا معنى هاي الثمره هنا. لما يصر على هذا المعنى يعني تقدر تعبر في الموارد المبنيه عنها بطلب الترك. هذا معنى. اما من يقول لا رجع وزجع ما لك حق ترك. ما لك حق ان في المورد المنهي عنه تقول اطلب. تقول يحرم لا يجوز. وهو التعبير الخشن. هذه ثمرة ولا ثمرة. احنا قاعد نطلع ثمرة. الابحاث الاصولية بعضها تنكر ولا تذكر لها ثمرة عملية. وكأنها ثمرة علمية. لا هذا فيه ثمرة عملية. اولا كيف تنهى عن المنكر خارجا. بعدا كيف تعبر في الفتوى. انت عالم. العالم اذا تعبيراته غير دقيقة اخذ عليه واشكل عليه. فاذا نهي اكو على الرأي الذي فرقنا بين الامر والنهي لا يجوز التعبير بامر الترك. اذا اكو نهي كون تعبر لو بيحرم لو لا يجوز. فهو معنى الردع والزجع. وفي الامر ما تقدر تقول يحرم ترك الصلاة غلط. يحرم ترك الصلاة غلط لأن الحرمة معناه أن المتعلق به مبتدا. هنا ترك الصلاة ما به مبتدا. تركنا المصلحة. تقول يجب الصلاة. إذا تركتها تركت المصلحة. ماكو مبتدا. تركت المصلحة. تعبيرات دقيقة. فتظهر هذه الثمرة في موردين. في مورد نهينا عن المنكر. وفي مورد فتوانا اذا اريد نفتي كيف نفتي حتى تكون الفتوى من الناحية العربية متينة وموافقة لدليلها. اذا امر كنت تقول يجب. اذا نهي كنت تقول يحرم لا يجوز. اما امر تقول يحرم غلط. اذا امر بالصلاة تقول يحرم وترك الصلاة غلط. هو ما حرم ترك الصلاة ما في مسألة. فيه صوت المصلحة وتقول يجب. كذلك بالربا فيه مبتدا ما يقول اطلب منك ترك ما يصير. يا حرام كون تقول. احسنت. ومعنى ذلك بالفتاوى لما تروح تشوف كلهم يقولون في موارد النهي يحرم ولا يجوز صحيح؟ في موارد الامر تشوف يجب. معنى ذلك بطلان كلام صاحب الكفاية. هذا دليل. انا يا صاحب الكفاية تقول من ان النهي عبارة عن طلب الترك. ليش ما تفتي في الموارد المنهية بطلب الترك؟ شو تفتي بماذا؟ بالحرمة وعدم الجواز. ليش ما تفتي؟ بما استنتجته من ان النهي عبارة عن طلب الترك. قل اطلب ترك الغيبة. او قل يجب ترك الغيبة. ما يقولون يجب ترك الغيبة. يجب يعني اطلبوا. ما يقولون يجب ترك الغيبة. يجب ترك الشر الخمس. قل يحرم الشر. ومعنى ذلك بطلان كلام صاحب الكفاية. فهذا ما يمكن استخراج الثمرة لهذا البحث. نعم. فقط في مورد واحد هنا يقولون يمكن ان نعبر بتعبيرين لقرينه وهي في كفارات الاحرام. هاي كفارات الاحرام يقولون في فعلها مبتدا وفي تركها مصلحه. كانه هكذا دل الدليل انه في فعل تقليم الاظافر وانت محرم مبتدا. في اخراج الدم من جسمك عمدا وانت محرم مبتدا. في تركه مصلحه. ولذلك من ناحية أنه في فعله مفسدة يقولون تحرم هذه الأمور على المحرم، من ناحية في تركها مصلحة يقولون يجب تركها. هاي قليلة خاصة دلت أن محرمات الإحرام في فعلها مفسدة في تركها مصلحة. إذا ثبت هذا طبعا في مسائل عملية اللي أنا راجعتها كلها تقول يحرم يعني في فعلها مفسدة، أما لعله في اللمعة والكتب القديمة تجب ترك الإحرام، تجب يعني في فعلها مصلحة، في تركها مصلحة، قال تجب. هذا إذا ثبت أن ترك الإحرام تم فعلها مفسدة وتركها مصلحة، إذا ثبت بقرينة خاصة نقدر نعبر بالتعبيرين، نقدر نعبر بالتعبيرين ولا يكون كلامنا متهافتا، يعني قرينة دلت أن هذا فعله مفسدة تركه مصلحة، إذا ثبت نعم نعبر بالتعبيرين. هذا غاية ما يمكن أن يقال في ثمرة هذا البحث التي لم أجدها. طيب عندنا قاعدة أخرى أيضا في النواهي، وهي النهي حقيقة في الحرمة. هذه القاعدة بعضهم يعبر مادة النهي ظاهرة في الحرمة، بعضهم يعبر دلالة النهي على الحرمة، بعضهم يعبر صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، صيغة النهي حقيقة في التحريم. هذه كلها ألفاظ مشابهة لعنوان القاعدة، النهي يعني بمادته وهيئته، بمادته وصيغته حقيقة في الحرمة. هنا توضيح هذه القاعدة يتوقف على بيان أن النهي له مادة وصيغة، والمراد من المادة كما هو واضح النون والهاء والياء بأي صيغة من مشتقات نهى، كقوله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، نهوا بأي صيغة. أنهاك منهي نهوا، هذه كلها صيغ للمادة، بينما الصيغة مثل لا تفعل، لا تشرب، إياك أن تفعل. فالكلام هنا ما ورد في الشريعة من النواهي بمادتها مثل هاي وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، ما ورد في الشريعة من نهي بمادته أو بصيغته، لا تستغل، لا تشرب الخمر، لا ترابي، فهل يدل على الحرمة أو لا؟ كلام هنا الجواب نعم، لا يوجد خلاف في دلالة النهي على الحرمة، لكن وقع الخلاف في أن هذه الدلالة هل تكون بالواضح أو بالإطلاق أو بحكم العقل، هاي ثلاثة، أو بحكم العقلاء أربعة، كما تقدم هناك في أن الأمر دال على الوجوب، كلهم يقولون أن الأمر دال على الوجوب، ولكن هل بالواضح أو بالإطلاق أو بحكم العقل أو بحكم العقلاء الذي تفرد فيه السيد الخميني، هناك يقول الأمر يدل على الوجوب بحكم العقلاء، لا بالوضع ولا بالإطلاق ولا بحكم العقل وإنما بحكم العقلاء. هنا أيضا نقول أنه اتفق علماؤنا على أن النهي حقيقة الحرمة بمادته وبصيغته، ولكن اختلفوا في كيفية هذه الدلالة على أربعة أقوال: قول بالوضع وهو الذي نختاره، وقول بالإطلاق، وقول بحكم العقل، والقول الرابع الذي تفرد به السيد الخميني بحكم العقلاء. فالصحيح هو كما قلنا في مادة الأمر أنه النهي مادة يدل على الحرمة بالواضع، فلذلك قال صاحب المعالم النهي حقيقة التحريم مجاز في غيره، مجاز يعني بالواضع، لأنه المتبادر منه في العرف العام، المتبادر من النهي والحرمة في العرف العام عند الإطلاق، ولهذا يذم العبد على فعل ما نهاه المولى عنه، يذم المولى نهاك لماذا تبحث يذم بقول اذا نهانا بقوله لا تفعل وفعلنا نكون مورد ذم. والاصل عدم النقل، ان هذه اللفظه الناي التي يدل على عمر الوضع، الاصل عدم نقلها الى معنى اخر. وقال السيد الصدر تدخل الحرمة ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي لصيغة النهي، معنى اللغوي لصيغة النهي عند سماعها أنهاك يعني أحرم عليك، أنهاك يعني أحرم عليك المادة، والصيغة لا تفعل يعني لا يجوز يعني يحرم، هذا المعنى اللغوي هذا الواضح. فيقول تدخل الحرمة ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي لصيغة النهي عند سماعها، والدليل على أنها موضوعة لذلك هو التبادر، التبادر علامة أنها موضوعة، مادة النهي وصيغة النهي موضوعة للحرمة، تبادر حينما نسمع النهي بمادته أو صيغته يتبادر إلينا الحرمة عدم الجواز. فلا إشكال في دلالة النهي على كون الحكم بدرجة التحريم، ويثبت ذلك بالتبادر، ومعنى أن النهي دال على الحكم بالواضح، لأن التبادر علامة الحقيقة، وأن الحكم أن التحريم موضوع للنهي أو النهي موضوعه التحريم. طيب تطبيقات هذه المسألة، المهم تطبيقاتها واستثناءاتها، لأن هذه القاعدة قد تجد تطبيقاتها 50 مورد، استثناءاتها 55 مورد. فلذلك احنا نقول القاعدة ان النهي يدل على الحرمة بمادته وصيغته، وفي موارد كثيرة يقول لا يدل على الحرمة، لا يدل على الحرمة، استثناءات استثناء، كما اذا كان النهي للارشاد، للارشاد الى بطلان المعاملة، لا بطلان الصلاة، لا تصلي، هذا نهي لا مني، لا تصلي فيما لم يؤكل لحمه، هذا نهي لكن ما يدل على الحرمة، يدل على البطلان. لا تبع بيعا غرريا، لا يدل على الحرمة، أي استثناءات. فتطبيقات القاعدة مهمة، استثناءاتها مهمة، فالقاعدة منخرمة في استثناءاتها التي هي كثيرة لعلها بقدر التطبيقات. فتطبيقات هذه القاعدة، قال تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، دل على حرمة الربا، وأفتى العلماء بحرمة الربا من قوله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فدل على حرمة الربا وكونه من أفعال اليهود المحرمة عليهم. هنا في جواهر الكلام يقول تطبيق الفصل السابع في الربا المحرم كتابا وسنة وإجماعا من المؤمنين بل المسلمين، فما يأخذه من الغريم يعني مديون من رأس المال والزيادة حرام، هذا تطبيق للنهي، نهي مادة النهي نهو عنه، وكذا ما يعطيه. وعن مجمع البيان معنى أحل الله البيع وحرم الربا، أحل البيع الذي لا ربا فيه وحرم البيع الذي فيه الربا، فأحل الله البيع وحرم الربا، فيمكن كون النهي هنا كالنهي عن بيع الملامسة والمنابذة، مما لا إشكال عندنا في اقتضائه الفساد، هنا حرم البيع، لكن هناك فساد في مطلب البيع، هنا حرمة، هذا في جواب الكلام يعتبر تطبيق. التطبيق الثاني، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى الأسرار ثم يعودون لما نهوا عنه، هذه الآية دلت على حرمة النجوى وهي السر، فقد كان اليهود والمنافقون يتناجون عندهم أسرار فيما بينهم وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم، فكأن ذلك فكان ذلك يؤذي، ذلك يؤذي ويحزن المؤمنين، فحرم النبي ذلك عليهم بالنهي التطليق هذا النهي حرام المغامزة. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه فدل على حرمة النجوى. التطبيق الثالث روى الشيخ الصدوق في الفقيه قال نهى رسول الله عن استقبال القبلة ببول أو غائط. نهى عن ذلك ببول أو غائط. نهى يعني حرم. ولذلك الفتوى في الرسائل العملية حرمت استقبال القبلة بالبول أو الغائط حرام. يكون بالحرمة. بعضهم يستشكل في أن هذا النهي لم يكن للحرمة وإنما استفيد منه الكراهة. استفاد من الكراهة فيحتاج احتياط وجوبي. أما المشهور قال بالحرمة. التطبيق الرابع انتبه ما رواه أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى. ولذلك أفتى العلماء بحرمة صوم العيدين والفتوى عليه أفتى بهذا بحرمة صوم العيدين. التطبيق الخامس قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بعد هنا صيغة لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء فإنه يدل على حرمة اتخاذ اليهود والنصارى أولياء من دون المؤمنين. لا تتخذ هذه الصيغة بل لا ومشتقاتها
إذا حرمت عليكم
هاي لفظة التحريم هاي مو نهي هذه النهي يستفاد منه التحريم وعدم الجواز. ذاك التعبير بالحرمة كلام في مادة النهي وصيغته. الحرمة بعد الصيغة صريحة في الحرمة. النهي ظاهر في الحرمة حقيقة في الحرمة. أما قد يكون نهي ولا يستفاد منه الحرمة وهي استثناءات. أما حرمت بعد ما هي استثناءات. النهي ظاهر في الحرمة حقيقة في الحرمة. شوفوا التعبيرات دلالة النهي على الحرمة صيغة النهي ظاهرة في الحرمة يعني قد يكون نهي ليس فيه حرمة وهو الاستثناءات التي سوف تأتي وهي مهمة. أما إذا قال حرمت بعد خلصت بعد ما في استثناءات. في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها هذا استفاد منه العلماء حرمة الدخول في بيوت المسلمين من غير إذن هذا حرام. طيب بالنسبة إلى الاستقبال والاستدبار تطبيقات الفقهاء كثيرة منها ما ذكره صاحب الجواهر يقول فلا ينبغي الإشكال في حرمة الاستقبال والاستدبار لأنه مشهور وذهب إلى الحرمة لم يتوقف فيها. وعن الغنية الإجماع عليه وهو الحجة مضافا إلى الطاق المرسل يعني استدل على حرمة استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط بالمرسل المروي في الكافي والتهذيب والفقيه بل في المقنع أيضا روايته عن الرضا قال سئل أبو الحسن ما حد الغائط قال لا تستقبل هاي صيغة لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها هاي صيغة النهي ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. إذن هذا استدلال بصيغة النهي على حرمة الاستقبال والاستدبار التطبيق. وفي الفقيه أنه قال نهى الآن جل المادة نهى النبي عن استقبال القبلة ببول أو غاب هل قاعد يستدل بالمادة على حرمة استقبال القبلة بالبول أو الغاب هاي المادة نهى النبي عن استقبال القبلة ببول أو غائط. وفي آخر إذا أتى أحدكم إلى الغاب يعني المكان الذي يقضي فيه الحاجة فلا يستقبل القبلة هذا الصيغة ولا يوليها ظهره شو هاي صيغة. وفي خبر عيسى ابن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جدي عليه السلام قال النبي إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة هاي صيغة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا. إذن هذا تطبيق ذكره صاحب الجواهر بمادة نهى النبي عن استقبال القبلة وبصيغة لا تستقبل ولا تدخل، واستدل صاحب الجواهر على الحرمة بهذه الروايات التي هي بعضها ضعيف وبعضها غير ضعيف، لكنه عن بها المشهور فصارت حجة. فهذا تطبيق لأن النهي يدل على الحرمة، ظاهره الحرمة. وكذلك قوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، دلت على حرمة قول أف للوالدين والتضجر منهما. هذه الفتوى عليها، إذا قال لأحد أبويه أف لكما أو أف لك يا أب فهو حرام، وهو أقل مراتب التضجر الأف، فكيف بالضرب وكيف بالضرب. وكذلك ما روى عيسى ابن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن حبيب قال قال النبي إذا دخلت المخرج هذه بالنسبة إذا فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، هي دلت على حرمة الاستقبال. الاستثناءات من هذه القاعدة وهي لعلها أكثر من النواهي المولوية، نسميها النواهي الإرشادية أو النواهي التي دلت الأدلة على كراهتها. هذه الموارد لعلها أكثر من الموارد في النهي التحريمي، يعني النهي عندنا طابعين قسمين، احنا قلنا النهي ظاهره الحرمة يدل على الحرمة، هذا النهي قسمين، المولوي هو الذي تحته القاعدة تحت القاعدة النهي المولوي، النهي المولوي الارشادي الارشادي لا يدل على الحرمة، لا يدل على الحرمة، يدل على البطلان، يدل على شرطية شيء، يدل على مانعية شيء. او اذا كان هناك دليل يخرج النهي عن الحرمة وهو الجواز، يعني اذا مورد واحد اذا نهي عنه ورواية ثانية تقول يجوز، هذه يجوز صريحة بالجواز، فالنهي الذي ظاهره الحرمة حمل على الكراهة، هاي قرينة. فموارد الاستثناء انه هم نهي هم لا يدل على الحرمة، هذين الموردين، ومواردهما في الفقه كثيرة جدا لعلها اكثر من القاعدة. الموارد كل نهي بمادته وصيغته ظاهر في الحرمة الا النهي الارشادي مو المولوي الذي يرشد الى شرطية شيء او مانعية شيء او جزئية شيء، والا النهي الذي جاء دليل اخر على المنهي عنه الذي جاء دليل اخر على جوازه، فالجواز صريح في العلية الجواز، والنهي ظاهر في الحرمة، فاذا جاءت الصراحة بالجواز هذه قرينة على حمل النهي على الكراهة، فيأتي تطبيقات استثناءات هذه القاعدة أن النهي يدل على الحرمة، يأتي الكلام عليها غدا إن شاء الله.